كل صباح
هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM. FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الصباحي يسعد صباحك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية على الموجة العاملة 98 FM. في هذا الصباح نسأل الله لنا ولكم من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، نسأله جل في علاه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويأخذ بناصيتنا للبر والتقوى.
ماذا تعمل؟ ما الجديد؟ قد أتى يوم سعيد، إن مضى ليس يعود، فاغتنمه في المفيد.
ماذا تعمل؟ ما الجديد؟ قد أتى يوم سعيد، إن مضى ليس يعود، فاغتنمه في المفيد.
يضيع وقتي في ملل، ليس لي أي عمل به أفيد واستفيد، قل لي أنت ما العمل؟
حاذر الوقت يضيع في فراغ يا وديع، من لا يشغله بخير فهو في الباطل يضيع.
ومستمعينا الكرام، إطلالة جديدة عبر هذا البرنامج الصباحي، نبدأه بحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نبدأ هذا اليوم بقولنا: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نسألك يا ربنا أن تعافينا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا، وأن تمتعنا بالصحة والعافية أبدا ما أبقيتنا.
شريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته
ومستمعينا الكرام، بعدما حمدنا الله على هذه النعم التي لا تعد ولا نحصى ولا تحصى، نكثر من الصلاة والسلام على نبي الرحمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونكثر من الصلاة عليه علنا ننال منه شفاعة في اليوم وفي الوقت الذي تقول فيه جميع الأنبياء نفسي نفسي إلا نبينا وشفيعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فنسأله جل في علاه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعنا يوم القيامة، وأن يحشرنا في أمته وفي زمرته، ونشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا.
هذه الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته.
سمعينا الكرام، نريد أن نبدأ هذه الحلقة من البرنامج الصباحي في هذه القصة، ويتحدث فيها الكاتب عن نفسه يقول: من فترة وأنا شغال شغل حر كل يوم في مكان وكل يوم شغل مختلف، كان في له صديق أوزبكستاني قال له يعني في شغل يومية مضمون ومرتبها عالي جدا ومحدش بياخده في كوريا، ولما قلت لمرتي انه انا يعني بدي ادخل في هذا الشغل قالت لي انت من كيف بتجيب هذا الشغل اللي شغل الحر اللي بتشتغله والشغل عن طريق الانترنت وبتكسب هذه المكاسب وانت تتقدم لهذه الاعمال؟ فقال لها انه انا لي علاقات كتير وبجيب شغل من هان ومن هان ولي ناس ومعارف من كل الجنسيات، فمن خلاله بتعرف على هذا الشغل وبجيب الشغل اللي أنا بتواصل فيه كل يوم من مكان مختلف. الآن بيقول عن الشغل اللي كان بده يتقدم له، طلعنا مجموعة على الشغل اللي كان هو ناوي إنه يشتغل لأنه مرتبه عالي ويومية ومضمون. طبعا في هذا الشغل أخذوا كل اللي راح ما عدا أنا واحد تاني ورجعنا. فاستغرب شخص هذا اللي بيقول انه يعني بقدم لكل الشغل كل الاعمال اللي انا بقدمها انا يعني بتوفق لها او باشتغل هذا الشغل، لكن هذا الشغل اللي انا كنت طمح له ما توفقتش فيه ورجعت، يعني اخذوا كل الناس حتى اللي اسوأ منه اخذوه وهذا الشخص ما قبلوه في هذا الشغل. فرجع على البيت وبراجع الكلام اللي حكاه إنه إيش اللي خلاهم ما يخدونيش أو ليش اللي خلاهم ما يختارونيش في هذا الشغل برغم الخبرة والكفاءة والقدرة اللي موجودة عندي. فتذكر كلمته لمرته لما قالها إنه أنا إلي علاقات مع كل الجنسيات، عشان هيك أنا بكسب هذا الشغل أو أنا بقدر أستطيع إنه أخذ هذا الشغل كله. وتذكر في نفس الوقت قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، فكان يعني هذه الكارثة. تذكر الموقفين إنه هو نسي أن يقول إنه هذا توفيق من الله عز وجل له بأنه يوفق من عمل إلى آخر وانتقاله من مرحلة إلى أخرى في العمل، وهذا الكسب الذي يكسبه في الحياة هو من عند الله. وتذكر قارون وهذا المثال المخلد في القرآن الكريم عندما يعني كانوا ينصحوا إنه ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعترف أن هذا من فضل الله على من فضل الله عليه. وطبعا كان هذا يعني بيعتبر إنه هذا الموقف وعدم توفيق الله له في هذا الموقف هو تأديب لهذا الشخص، لأنه تكبر على الله أو نسي حتى أنه لو تكبر، يعني ليس كان في وقته أنه بده يتكبر على الله، أو ولكن نسي أن يقول ويحمد الله على هذه النعمة، واعتقد أنه عدم وجوده في هذه الفرصة وفي هذا العمل هو تأديب له. وبينصحنا هذا الشخص بعد هذه التجربة بعد هذه القصة بقول في أي مجال أنت شغال فيه اوعى تفكر أنك أنت وصلت للا ما وصلت إله بشطارتك أو بمجهودك. وابدأ ودايما دايما ابرأ دايما من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. هذه أهم نصيحة ممكن أن نبدأ بها صباحنا، إنه في كل عمل في كل لحظة في كل سكنة، حتى إذا ربنا وفقك لأداء صلاة الفجر في المسجد، لطاعة مثل قيام الليل، لعمل كنت بتطمح له كان كتير من الناس مقدمين له وتم اختيارك، لم يتم اختيارك بسبب شهاداتك وبسبب خبراتك وبسبب علاقاتك وبسبب طموحك، وإنما تم اختيارك بتوفيق الله لك لهذا المكان. دراستك اللي درستها في الجامعة لم يكن لأنك حصلت على معدل عالي في الثانوية العامة، وليس لأنك يعني من الناجحين ومن المتفوقين ومن الذين يمتلكون مهارة الذكاء، وإنما إن بتوفيق الله عز وجل لك. لذلك على الإنسان دائما أن يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ونقر ونعترف في كل لحظة وفي كل ثانية حتى في شهيقنا وزفيرنا أن هذا يحصل ونتوفق لهذا بتوفيق الله لنا. ولو أراد الله أن يحرمنا هذا لحرمنا إياه، فنحمد الله دائما على كل نعمة وعلى كل توفيق وعلى كل بركة بارك ووفقنا إليها. ونعلم تماما أن عدم الحمد أو التقصير في الحمد وفي شكر الله على هذه النعمة ممكن أن ينقلب إلى الضد، وأن ينقلب إلى أن يكون نقمة، وأن لا تتوفق، وإذا يعني وصلت إلى محطة أن لا تتوفق في المحطة الأخرى، لأنك نسيت أن تحمد الله عز وجل، ونسيت أن تعترف بالفضل لأهل الفضل، ونسيت أن تعترف أن الفضل كله بيد الله. ودائما ندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى. نسأله التوفيق والنجاح والسداد، ونسأله الرزق، ونسأله البركة، ونسأله الإعانة، لأننا بدون توفيق الله عز وجل وبدون إعانة الله لنا في كل يوم وفي كل لحظة نحن نسير إلى المجهول، و نكون من إخفاق إلى إخفاق ومن محنة إلى محنة أعظم. فالحمد لله على توفيقه دائما، ونسأل الله أن يوفقنا دائما وأبدا.
مش عيب انك تكون
مستمعينا الكرام، نبدأ معكم في فقرات هذا البرنامج الصباحي، نتعرف على حالة الطقس، أسعار العملات، أحوال المرور والطرقات. نبدأ من حيث النشرة الجوية لهذا اليوم الاثنين 8 نوفمبر لعام 2021، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا، وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق الساحلية والساحلية والغورية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس جاف نسبيا ويميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل الآن للتعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل. نبدأ من حيث الدولار الأمريكي والذي يصرف مقابل 3 شواكل فارزة 11 أجورا. الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواكل فارزة 39 أجورا. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواكل فارزة 60 أجورا. عن الجنيه المصري ختاما يصرف مقابل 20 أجورا. طبعا كانت هذه أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، والآن سننتقل للتعرف على أحوال المرور والطرقات لهذا اليوم، وطبعا الحوادث المرورية خلال 24 ساعة الماضية، ولنتعرف أكثر حول أحوال المرور والطرقات ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور ونجدة. سيادة العقيد السلام عليكم. سيادة العقيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك عبر أثير إذاعة رأي الفلسطينية، وحدثنا عن أحوال المرور والطرقات صباح هذا اليوم.
حياكم الله، يسعد صباحك وصباح شعبنا في كل مكان. الحالة المرورية هذا الصباح نبدأ في مدينة غزة، نشاط مروري تتركز في محيط منطقة الجامعات، جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى، وكذلك في شارع الصناعة وعلى مفترق الصناعة في مدينة غزة. كما يوجد نشاط مروري في شارع عز الدين القسام خاصة من منطقة برج الشفاء حتى مستشفى الشفاء، وأيضا نشاط مرور على شارع النصر من مفترق أبو طلال حتى مفترق الأزهر، مع وجود نشاط مرور على مفترق السرايا وتقاطع فلسطين عمر المختار ومفترق المحاتم ومفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري في مدينة غزة، كما يوجد نشاط مرور أيضا على مفترق الشجاعية في مدينة غزة. الأعمال الموجودة في مدينة غزة ما زالت قائمة، إزالة برج الجوهرة وإغلاق لمفترق ضميد حسب الخطة المرورية المعمول بها في المكان. محافظة الشمال هذا الصباح نشاط مرور يتركز على مفترق الهوجة والترانس في محافظة في مخيم جباليا، وأيضا على مفترق الحلبي ومفترق في شارة في جباليا البلد. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مرور على شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى، ونشاط مرور في مخيم المسيرات خاصة في شارع مخيم 2، ومن مفترق مسجد الفرقان حتى الفاروق مسجد الفاروق حتى مفترق الزهور في مخيم المسيرات. ويرجع النشاط المروري لوجود السوق الأسبوعي في المكان. أيضا وجود نشاط مرور على مفترق البركة في مدينة دير البلح، مع وجود أعمال في المدينة شرق مفترق المحطة في شارع الشهداء. أيضا هناك أعمال موجودة في شارع قصر العدل في مدينة الزهرة. محافظة خانيونس هذا الصباح نشاط مرور يتركز على دوار بني سهيلة الرئيسي، وأيضا داخل منطقة بني سهيلة على دوار بني سهيلة أو مفترق بني سهيلة الداخلي شرق المحافظة بسبب وجود السوق الأسبوعي في المكان. أيضا هناك نشاط مروري على مفترق شبير وشارع جلال ودوار أبو حميد، بالإضافة إلى شارع البحر في محافظة خان يونس، مع وجود أيضا بعض الازدحامات على دوار أحمد عبد العزيز في محافظة خان يونس. مع الأعمال ما زالت قائمة في حي الأمل في شارع المدرسة وشارع الهلال الأحمر القديم. محافظة رفح هذا الصباح نشاط مروري يتركز على مفترق الدفاع المدني ومنطقة السوق، وذلك على دوار النجمة ودوار العودة في محافظة رفح. الطريق الساحلي حركة إيجابية عادية دون ملاحظات، باستثناء نشاط مروري في منطقة التموين وناب الشاطئ في مخيم الشاطئ على الطريق الساحلي. هذا اليوم أيضا نشاط مروري على أفرع البريد وأفرع البنوك في قطاع غزة بسبب رواتب الموظفين. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 7 حوادث طرق أسفرت عن إصابتين، إصابة متوسطة وإصابة خفيفة. يعني في هذا الصباح دائما يعني الأخ السائق دائما عدم السرعة وإعطاء مسافة فاصلة بين المركبة والمركبة، ودائما الانتباه بشكل جيد أثناء القيادة حتى نحد من حوادث الطرق، ونتمنى دائما السلامة والأمن لأبناء شعبنا في كل مكان. وشكرا.
أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب، كنت معنا عبر الخط الهاتفي وأطلعتنا على أحوال المرور والطرقات، شكرا جزيلا لك.
صباح الخير وعلى الله
تبقى دنيا رايقة،
ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله
حتى ضحكة رايقة،
على طريقنا ومش في بالنا فطرنا وشربنا شينا، وده مننا اللي ضايقنا ولا يعكر مزاجنا، لا انسى انسى يا سيدي انسى.
ومستمعينا الكرام نواصل فقرات هذا البرنامج الصباحي، والآن مستمعينا الكرام نتعرف على أبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم من أعوام مختلفة في 8 نوفمبر. ونبدأ أولا من ذاكرة القسام، حسب ما تنشر عبر حسابها على التليجرام، ففي مثل هذا اليوم من عام 1992 هاجم مجاهدو القسام مبنى الحاكم العسكري في مدينة جنين، وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من الجنود الصهاينة. وفي مثل هذا اليوم من عام 2000 كمن مجاهدو القسام لحافلة صهيونية قرب مطار رفح جنوب القطاع، وأسفر الهجوم على الحافلة عن مقتل صهيونية وإصابة صهيوني آخر. وفي مثل هذا اليوم من عام 2000 أيضا نصب القائد عوض سلمي كمينا لدبابة صهيونية على الحدود المصرية جنوب القطاع، وصوب سلاحه نحو غرفة القيادة حتى أطل الجنود برأسه فعاجله برصاصات اخترقت جسده. وأيضا في مثل هذا اليوم فجر القسامي في مثل هذا اليوم من عام 2001 فجر القسامي مؤيد محمود عيادة من طول كرم حزامه الناسف بمجموعة من القوات الخاصة الصهيونية على أرض بلدة باقة الشرقية شمال طول كرم، حيث أسفرت هذه العملية عن مقتل وإصابة العديد من الصهاينة. وفي مثل هذا اليوم من عام 2007 قنص مجاهدو القسام جنديين صهيونيين ضمن قوة الراجلة كانت تتواجد على أرض قرية أم النصر شمال قطاع غزة، حيث أصيبا إصابة مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من عام 2012 كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بجرافة صهيونية متوغلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. طبعا هذا من ذاكرة القسام، ومن ذاكرة شعبنا الفلسطيني ففي مثل هذا اليوم من عام 2004 الإرهاب الإسرائيلي الاحتلال يتوغل في شمال رفح وشرق خان يونس ويعتقل 10 مواطنين في نابلس. وفي مثل هذا اليوم من عام 2001 الاستشهادي مؤيد محمود صلاح الدين عيادة من طول كرم والتابع لحركة حماس كان في طريقه للقيام بعملية استشهادية، ولكن أوقفته دورية عسكرية إسرائيلية وحاولت اعتقاله في بلدة باقة الشرقية، ولكنه رفض أن يسلم نفسه وقام بتفجير نفسه في الجنود ما أدى إلى إصابة 2 من الجنود الإسرائيليين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من عام 2000 استشهاد الطفل الفلسطيني فارس عودة، والذي أظهره وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وهو يواجه دبابة إسرائيلية بالحجارة في قطاع غزة. وأيضا في مثل هذا اليوم من عام 1987 مؤتمر القمة العربي في عمان، حيث عقدت هذه القمة الاستثنائية في الفترة من 8-11 من نوفمبر لعام 87 في ظل ظروف الانقسام العربي وحرب الخليج الأولى وجمود القضية الفلسطينية والأزمة اللبنانية والانقلاب الأبيض ضد الرئيس بورقيبة في تونس بموجب القرار الصادر عن الدورة 88 لمجلس جامعة الدول العربية في 20 سبتمبر لبحث تطورات الحرب العراقية الإيرانية التي تهدد أمن الأمة العربية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1949 إعلان رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون حق إسرائيل في ضم القدس إليها، وكان هذا أول تصريح من إسرائيل عن نيتها ضم القدس. وفي مثل هذا اليوم من عام 1948 العصابات الصهيونية المسلحة تدمر قرية أقرت الفلسطينية وتجلي سكانها عنها. وختاما في مثل هذا اليوم من عام 1923 الحركة الصهيونية في فلسطين تقف سرا وراء إنشاء الحزب الوطني العربي وتنجح في خداع شخصيات عربية للانضمام إليه، من بينهم سيمان الفاروقي وراغب النشاشيبي وأسعد الشقيري.
عمالي بتبني يا دار
حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا، ونواصل فقرات هذا البرنامج الصباحي. والآن مستمعينا الكرام نكون في الفقرة الخاصة بوزارة النقل والمواصلات، ونتحدث في هذه الحلقة عن إرشادات عامة للسائقين خلال فصل الشتاء، والنصائح التي يجب على السائقين مراعاتها خلال فترة فصل الشتاء منعا للانزلاقات ولحوادث الطرق. نتعرف على هذه النصائح بشكل أكبر من خلال استضافتنا الأستاذ ناهض الخطيب، مدير دائرة التوعية والإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات. أستاذ ناهض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك الكريم وصباح مستمعينا الكرام.
وصباحك أستاذنا، حدثنا عن أبرز النصائح الهامة التي توجهونها للسائقين مع يعني ونحن في فصل الشتاء مع القرب المنخفضات الجوية والأمطار.
نعم أخي الكريم، سنتحدث في مداخلة هذا اليوم حول بعض النصائح الهامة للسائقين في فصل الشتاء. وأهم ما يتعرض له السائقين في فصل الشتاء هو انزلاق المركبات في الجو الماطر وعدم تحكم السائقين بالمركبات، حيث تصبح الطرق لزجة ويواجه السائقين خطر التزحلق. لذلك ولتجنب مثل هذه الأمور هناك بعض التوجيهات والنصائح للسائقين قمنا بإعدادها لتجنب خطر مثل هذه الأمور. أولا أخي الكريم، على السائق التقليل من السرعة الزائدة أثناء السير في فصل الشتاء، حيث يضمن له ذلك السلامة على الطرقات ويمنع حدوث أي مفاجآت قد تظهر للسائق. أيضا على السائق أن يحافظ على مسافة أمان كافية بينه وبين السيارات الأخرى، فذلك يضمن السيطرة الجيدة على المركبة، وخاصة إذا تفاجأت بأي طارئ ودست على المكابح وحدث الانزلاق فتكون مسافة الأمان كافية للسيطرة مجددا على المركبة. أيضا على السائقين تخفيض السرعة تدريجيا، وذلك من خلال الدعس بلطف على دواسة المكابح وخاصة على المنعطفات والمنحدرات والأرضيات المائلة. وأيضا أخي السائق، وإذا حصل وفقدت السيطرة على المركبة ركز نظرك على الطريق ولا تنظر لأي حاجز كان، لأنه وقتها ستصطدم به لا محالة. أيضا أخي السائق، يجب عليك تفقد المكابح وجودتهم بشكل دائم كل فترة معينة من الزمن واستبدال التالف منها ولا تتأخر في ذلك. رابعا أخي الكريم، يجب على السائق الالتزام بقواعد السير والأولويات وأن يحرص جيدا على عدم مخالفتها والابتعاد عن السير على المصافحات المائية وفي مناطق الانجماد والثلوج. وأيضا على السائق الحذر ومن السير فوق الأرضيات المبللة بالزيت بأنواعه المختلفة خاصة في فصل الشتاء. وأيضا على السائق تفقد إطارات المركبة وسلامتها قبل فصل الشتاء، وخاصة عمق الفرزات فيها لضمان الحصول على الاحتكاك الكافي مع الأرضية. أيضا على السائق أخي الكريم، تفقد نظافة الزجاج الأمامي للسيارة، وإذا كانت المساحات الأمامية للمركبة تعمل بشكل سليم أم لا. وأيضا على بعض السائقين إذا كان هناك الجو ماطر أن ينتظر 10 دقائق أو ربع ساعة حتى يتم الانتهاء من المطر ونزوله حتى تغتسل الشوارع بالشكل الصحيح ويبتعد عن خطر التزحلق. أيضا على السائق الابتعاد عن استعمال المكابح قدر الإمكان والاستعاضة عنها بالغيارات العكسية، يعني إذا كان ماشي ثالث يرجع ثاني أول ويحاول يبعد عن موضوع الفرملة بشكل مباشر. أيضا على السائق السير بجانب الطرقات تجنبا للاصطدام بالمراكب الأخرى والابتعاد عن مناطق تواجد الأطفال. أيضا على السائق التوقف بشكل آمن في الوقت المناسب، فالسائق الجيد يقدر الأمور ويتخذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، والحرص على تشغيل المصابيح أثناء القيادة في النهار للحصول على أفضل رؤية ممكنة، وخاصة في حال عدم وصول أشعة الشمس إلى الأرض بسبب الغيوم المتراكمة فوق بعضها. أيضا على السائق تجنب بعض السلوكيات التي قد تشتت تركيز السائق مثل استعمال الهاتف والقراءة وغيرها وفتح الوصب في المركبة. أيضا على السائق فحص فرامل السيارة والتأكد من أنها تعمل بشكل جيد. أيضا أخي الكريم، بعض السائقين يواجه مشاكل عديدة في فصل الشتاء وأهمها البطارية، فيجب التأكد من أن البطارية تعمل بشكل ممتاز وبشكل جيد، وإذا كانت البطارية يعني غير جيدة يجب أن يقوم بتغييرها. وينصح البعض كل 5 سنوات، إذا زاد عمره عن 5 سنوات أن يقوم بتغييرها. أيضا بعض السائقين يقومون باستخدام المكيف داخل المركبة، وطبعا هذا يساعد أو يزيد من خطر اللي هو تلف البطارية، لذلك يجب التقليل من استعمال التكييف في فصل الشتاء. أيضا أخي الكريم، يجب على السائق أن يتفقد الأضواء والرؤية ومن أنها تعمل بشكل جيد، وإذا كان هناك أضواء لا تعمل يجب أن يقوم بإصلاحها، والتأكد من أن أيضا الأضواء الأمامية تكون نظيفة، ومن الضرورة التأكد من شفرات المساحات الخاصة بسيارتك لتمكين الرؤية بوضوح أثناء المطر والثلوج. الإطارات، التغييرات في درجة الحرارة يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الضغط في الإطارات الخاصة بسيارتك، لذلك يجب التحقق منها بشكل دائم. هذه أخي الكريم بعض النصائح والإرشادات للسائقين في فصل الشتاء، ونحن ننصح دائما السائقين التوجه إلى مراكز فحص الدينامومتر في قطاع غزة والموجودة في كل منطقة، وذلك للتأكد من سلامة المركبة وفحصها بشكل ممتاز وجيد، والتأكد من أن المكابح والإضاءة والفرامل تعمل بشكل ممتاز والمساحات، وهذا يجنب السائقين خطر الحوادث المرورية. ونحن في وزارة النقل والمواصلات بإذنه تعالى سنطلق حملة الفحص الشتوي في منتصف هذا الشهر، وذلك للتأكد من سلامة المركبات وعملها في قطاع غزة.
طب الآن أهمية الالتزام بهذه النصائح التي تفضلت بها أستاذ ناهض، يعني في حال التزم بها السائقين ماذا يعود على الطريق، وفي حال لم يتم الالتزام فيها ولم يأخذ السائقين بهذه النصائح ما هي الكوارث التي ممكن أن تحدث نتيجة لذلك؟
نعم أخي الكريم، نحن دائما هدفنا الأساسي هو توعية السائقين. نحن عندما نقوم بتوجيه النصائح للسائقين والأخذ بالأسباب بها، وذلك نحن نعمل من أجل تجنب خطر الحوادث المرورية. اليوم أصبح قطاع غزة يشهد حوادث مرورية قاتلة. قبل يومين كان هناك حادث سير في منطقة الوسطى بالقرب من مركز أبو مدين وأدى إلى وفاة شخصين. العامل الرئيسي لهذه الحوادث هو السرعة الزائدة، لذلك نحن نقوم يوميا بتوجيه النصائح والإرشادات للسائقين. السرعة الزائدة في فصل الشتاء قد تؤدي بحياة السائق والركاب معا. لماذا؟ لأنه قد يحدث هناك كما ذكرت قبل قليل، أهم ما يحدث للسائق هو خطر التزحلق وعدم التحكم بالمركبة وعدم التحكم بالمقود وعدم التحكم بالطريق. لذلك على السائق دائما الانتباه جيدا وعدم السرعة الزائدة خاصة في فصل الشتاء. نحن عندما نقول أن هناك سرعة زائدة ويحدث هناك يعني في قطاع غزة بعض المناطق يكون فيها مطر وبعض الآخر لا يوجد، فإذا كنت أنت مسرع وأنت لم تلحظ ذلك على الطريق، ربما الأمطار التي تكون موجودة في تلك المنطقة تسبب لك خطر الانزلاق وخطر التزحلق. لذلك دائما نحن نوصي السائقين بعدم السرعة الزائدة. السرعة الزائدة للأسف أخي الكريم أخي محمد هي السبب الرئيسي والمسبب الرئيسي للحوادث المرورية في قطاع غزة. لذلك نحن دائما ننصح السائقين بأن يكونوا على قدر المسؤولية والتعامل مع الطريق وبكل مكونات الطريق. الطريق ليست لوحدهم، ليس فقط السائق هو يريد أن يقوم بركوب المركبة وعمل الغيارات والسرعة والوصول للمكان. الطريق يوجد به أطفال، يوجد به طلاب جامعات، يوجد به مستخدمي الطريق الذين يكونون على جوانب الطريق ويقطعون الطريق بالممر المشاة وغيرها. لذلك على السائق الانتباه والتركيز جيدا. نحن عندما نقوم بأن ننصح السائقين بالتوجه إلى مراكز فحص الدينامومتر وفحص المركبات، لماذا؟ لأن المركبة طول العام وهي تعمل، ربما يكون هناك خلل في المكابح وهو لا يدري، ربما يكون هناك خلل في الإضاءة، ربما يكون هناك خلل في الفرامل. لذلك نحن ننصح السائقين دائما بتفقد مركباتهم، هذه المركبة آلية وربما يكون هناك العطل فيها في أي لحظة. لذلك نحن دائما نناشد السائقين بتفقد المركبة بشكل جيد وممتاز حتى يستطيع العمل عليها. لذلك نحن في وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور نعمل دوما من أجل التقليل من هذه الحوادث، ولكن للأسف كما شاهدتم ونشاهد بأن الحوادث ما زالت في ارتفاع، وأن معدل الحوادث بشكل شهري لا يقل عن 300 حادث وأضرار في حبل لا يقل عن 200 مركبة إضافة إلى الدراجات النارية. لذلك نحن هدفنا التقليل من هذه الحوادث والمحافظة على حياة وأرواح هؤلاء السائقين، وبعضهم يكون من الشباب الطائش. لذلك نتمنى دائما الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وأن يكون السائق على قدر المسؤولية، فهؤلاء الركاب الذين يكونون معهم أولادنا، هم أطفالنا، هم بناتنا في الجامعة، لذلك يجب المحافظة عليهم والتأكد من وصولهم إلى أماكن عملهم والتأكد إلى أماكن إلى وزاراتهم وجامعاتهم بكل سهولة ويسر وسلام. لذلك على السائق الانتباه جيدا وأن يبتعد عن كل ما يشتت ذهن السائق، سواء الجوال، سواء الاتصال، سواء الرسائل، سواء المحادثة أو التكلم مع الركاب. لذلك على السائق أن ينتبه جيدا، ونحن نقول أنه بدأ موسم الشتاء، لذلك فستكون هناك الأمور أخطر للسائق، حيث هناك عوامل وأعراض قد يتعرض لها ولا ينتبه لها. لذلك على السائق أن يكون منتبها في هذه الأمور، ونتمنى أخي الكريم السلامة دوما لهؤلاء السائقين الذين نحبهم ونكون لهم كل الحب والاحترام والتقدير، فهم يعني جسم عريض وجسم كبير في قطاع غزة يعمل على الخط. لذلك على السائق دائما الالتزام بهذه القواعد، ونحن نقوم بالنصح لهم دوما من باب المحبة لهم والتقدير لهم، فهم عصب هذه الحياة في قطاع غزة، وهم يعني الشيء الكثير وأكثر عمالنا وأكثر شبابنا يعملون على الخط في قطاع غزة. لذلك هذه نسبة ليست بسيطة، ولذلك فهم عليهم مسؤولية كبيرة. المجتمع، نصف المجتمع يتحرك بهم وبمركباتهم، لذلك عليهم الانتباه والتركيز حتى لا يحدث الحوادث وما لا يحدث عقباه، ونتمنى السلامة دوما لهم ولجميع مستخدمي الطريق.
أشكرك جزيل الشكر سيادة أو الأستاذ ناهض الخطيب، مدير دائرة التوعية والإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، تعرفنا على هذه النصائح الهامة للسائقين في فصل الشتاء. نسأل الله أن يكون شتاء دافئا بعيدا عن الحوادث المرورية. إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا.
أصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينة البلدان يا بلد،
أصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينة البلدان يا بلدنا،
يسعد صباحك يا وطننا، يا محلى شمسك يا بلدنا،
يسعد صباحك يا وطننا، يا محلى شمسك يا بلدنا.
أصبح عليك الخير يا بلدنا،
يا بلد الله يحميك ويديم عزك ويخليك،
يا بلدنا الله يحميك ويديم عزك ويخليك،
نور الشمس يا نور عينيك، انت حلوة ما شاء الله عليك،
نور الشمس يا نور عينيك، انت حلوة ما شاء الله عليك.
ومستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات هذا البرنامج الصباحي إلى فقرة اخترنا لكم. اخترنا هذا المقطع للدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله، خبير التنمية البشرية، يتحدث في هذا المقطع عن الأسس الثمانية لبناء شخصية قوية وجذابة، فلنستمع.
يعني خصوصا الكلب، مش عارف ليه انا كان فاكر وانا صغير كان كل شويه تسمع يا ابن كلب يا ابن كلب يا ابن كلب. وانا صغير رحت لماما قلت لها بابا مين الراجل ده؟ مش شبه الكلب ليه؟ قولوا لي الحقيقه زي افلام عبد الحليم حافظ في الاخر، مين بابا؟ قلت له هو ده ابوك. طب مش شبه الكلب ليه؟ هقول لكم حاجه عجيبه جدا. من كتر ما اتقلنا كلام واحنا صغيرين وبتعبيرات معينه وبوضع جسم معين وبنبره صوت معينه وبوضع جسم معين صدقناها. ففرض مثلا واحنا صغيرين اتقال لك كلمه يا غبي يا غبي يا غبي، تفتكر ده اسمك، تفتكر ده اسم الدلع، تروح المدرسه ترفع ايدك يقول لك انت غبي، الله عارف ازاي ده. خد بالك بقى لما توصل لمرحله تكبر في السن وانت قاعد في اجتماع مجلس الاداره وبعدين حد يقول كلمه غبي، تبص وراك هما لاحظوا عرفوا ازاي. هنا في مشكله. وقت من الوقت انا كنت موجود في الكويت من شركه كي بي ام، يعني كنت معزوم من هناك من ناس كبار في البلد. المهم وقلت اسم حيوان 14 مره اشوف تحكمه في، وبعدين واحد فيهم كان دكتور في علم النباتات دكتور نجيب، فقال لي يا دكتور ابراهيم بلاش تذكر اسم الحمار لان ده اسم عيب هنا. قلت له انا سعيد جدا انك لاحظت. وبعدين رجعت تاني قلت لهم قولوا لي ايه اللي مزعلكم الحمار؟ قالوا لي غبي. قلت لهم لا، ده كان زمان يحط الحاجات على ظهره كان يوصلها لوحده للقريه، فغبي ازاي؟ وبعدين لما كانت تيجي توكله بياكل اي حاجه، ما بيقولكش والله النهارده انا عايز سكولوباني. لما تيجي تشغله بيشتغل 20 ساعه، ما بيقولكش هم 8 ساعات لا حشكيك للنقابه. وبعدين لما تيجي تنام وبينام في اي حته ما بيقولكش عايز لوكاندا 5 نجوم، يعني ابن حلال وساكي جدا وبيشتغل في الوقت اللي انت عاوزه وبياكل اللي انت تقوله وبينام في اي مكان، ايه اللي مزعلك من الحمار؟ فقال لي انت حببتني في الحمار. واحد قال لي انا عايز حمار ابوسه. قلت له خلاص بوس اللي جنبك. وبعدين بدات اشرح لهم ايه السبب ان انا قلت الكلام ده. لان واحنا صغيرين اتقال لنا كلام باسلوب معين وبتعبيرات معينه وبنبره صوت معينه وبحده صوت معينه، فبدانا ناخدها ونديها معنى معين. فلما كبرنا واي حد يقول لك الكلمه دي بيخليك تفقد الكنترول، بيخليك تفقد التحكم في ذاتك. يبقى معنى كده الكلام نفسه ألاس حاجه. واحد قال لي طب دكتور لو حد قال لك انت قال لك يا حمار تعمل ايه؟ تقول له هبص في المرايه لو لقيت حمار هزعل، لكن حلقه ابراهيم الفقي ولو ما فيش حاجه يبقى عندك حمار ساكن جواك هو ده اللي عاوز يتعالج. يبقى في الحالات دي الاراء الخارجيه المؤثر الخارجي العالم الخارجي بيأثر فيك وفي احاسيسك، يبقى انت مش متزن. يبقى لازم تعرف كويس جدا انك تتزن داخليا مهما قال لك اي حد، لازال بردك متزن داخليا. في وقت من الاوقات لما بدات اكتب قوه التحكم في الذات كتبتها تحت النجاح بلا حدود، بدات بقوه التحكم في الذات وبعدين المفاتيح العشر النجاح وبعدين حكايه الاهداف والرؤيه والغرض والكلام ده كله وبعدين اداره نشاطات حياتك، ونزلت نجاح بلا حدود. وانا سعيد جدا اللي تعادت اكثر من 6 مليون ونص حول العالم وترجمت باكثر من لغه. قوة التحكم في الذات وانا بكتبها اتعرفت على دكتور اسمه تشاد هلمستيتر، كتب كتاب اسمه What to say when you talk to yourself، ماذا تقول عندما تتحدث الى نفسك. والكتاب ده مترجم باكثر من لغه وموجود باللغه العربيه. وتشاد هلمستيتر انا اتعلمت منه كتير الحقيقه، هو بيتكلم عن التحدث مع الذات. انا كنت بدور على حاجه اسمها التمثيل الداخلي، انك بتمثل حواسك الخمسه بطريقه داخليه بتاثر على حسيسك. خد بالكوا اللي بيحصل، بمجرد ما تدرك اي معلومه بتفكر فيها، ولما تفكر فيها بتاثر على تركيزك، ولما تاثر على تركيزك بتاثر على انتباهك، ولما تاثر على انتباهك بتاثر على احاسيسك، ولما تاثر على احاسيسك بتاثر على سلوكك، والسلوك بيسبب النتائج والنتائج بتسبب الواقع في هذا الوقت، والواقع يتسع وينتشر من نفس نوعه. كل ده عايز تغير واقع حياتك، غير ادراكك، غير تفكيرك، غير افكارك، لان افكارك هي سبب في اللي بيحصل ده. طب شوف لك كلمه ادراك يعني معنى كده انت بتتعلم معنى. تعال نشوف الله سبحانه وتعالى هو بيكلم لما قال لك وعلم ادم الاسماء كلها. كلمه علم ده ادراك لمعنى الاسماء كلها. طب وعلم مين؟ ادم. يعني ده اختصاص، يعني ده تعظيم، يعني ده تحديد. وبعدين كل الاسماء كل الاسماء بما في اسماء الله الحسنى قال لك كلها كلها كل شيء، والا ما كناش نفهم بعض. يبقى معنى كده انت مش هنا عشان تتعلم حاجه جديده، انت هنا عشان تكتشف اللي انت تعرفه. فمهما اتكلمنا هتلاقي معلومات انت عارفها لان متخزنه جواك. خد بالكم الحته دي، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، لولا وجود الظلام لما كان للنهار معنى، لولا وجود الألم لما كان للراحة معنى، لولا وجود المرض لما كان للصحة معنى، لولا وجود شيء لما كان الآخر شيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل كل شيء لازم يكون حاجة عكسه. وبعدين قال لك إزاي؟ إن مع العسر يسر. خليني أسألك سؤال، أنهي أفضل، اليسر ولا العسر؟ اليسر ولا العسر أفضل؟ اليسر مش كده؟ العسر اليسر. الحقيقة الاثنين واحد، الاثنين واحد. العسر فيها 10 فوائد، يمكن في فوائد أكتر من كده بكتير. وقت العسر ده الوقت اللي أنت بتبدأ تفكر فيه تخرج، فبتبقى مبتكر أكتر. ده أنا بتكلم على الجزء المادي، لو جزء الدنيوي بتفكر تخرج من اللي أنت فيه، فبتتعلم وتعلم اللي بيحصل. وقت ما تتعود تتوجع بتقرب أكتر من الله سبحانه وتعالى، ومع الآلام بتتغسل السلوب. أما اليسر نفسه جواه عسر والعسر جواه يسر. عشان كده مع، إن مع العسر يسر، إن مع العسر. يبقى العسر جاء الأول واليسر بعدها، اليسر بعدها لأن المخ بيبني على آخر تجربة، والعسر الأول لأن هو ده اللي أنت بتتعلم منه. يبقى الطريق لليسر هو العسر. فلولا وجود العسر لما كان هناك يسر، ولولا وجود اليسر لما كان هناك عسر. يبقى العسر واليسر هما الاثنين واحد، ما فيش اي فرق بين الاثنين. العسر واليسر واحد. يبقى اليسر بيوصلك للعسر والعسر يوصلك لليسر. وهنا حكمه الله سبحانه وتعالى، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، لولا وجود العسر لما كان لليسر معنى، ولولا وجود اليسر لما كان العسر معنى. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال لك ان مع، مش بعد ولا قبله، ان معها الاثنين سوا، الاثنين مع بعض ماشيين ومختلفين وفي نفس القوه، ماشيين في نفس الاتجاه. لما اجي افكر كده اقول لك طيب، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، ولولا وجود الأسماء لما كان للمعنى قيمة. لأن علم آدم الأسماء كلها، لولا وجود الاسم نفسه يبقى المعنى ملوش قيمة، يبقى معنى ما فيش معنى، يبقى ما فيش إدراك، يبقى ما فيش عقل تحليلي، يبقى ما فيش وجود، يبقى ما فيش بشر، يبقى ما فيش أي حاجة، يبقى ما فيش، إحنا ما لناش وجود. يبقى معنى كده الأسماء نفسها لولا وجودها ما كانش في معنى اللي إحنا بنقوله دلوقتي. فلما أقول لك خد بالك من نفسك، دي كلها أسماء. أنت اسمك إيه؟ بتقول لي اسمك. انت بتعمل ايه؟ بتقول لي اسماء. انا قاعد ده اسم، انا واقف ده اسم، انا نايم ده اسم، انا ماشي ده اسم. هكلمك على التفاحه واقول لك على حاجات بس مش عارف يعني اسم التفاحه، هتنساها. لان لازم يكون في اسماء. فشوف روعه الخالق سبحانه وتعالى لما قال لك وعلم ادم الاسماء كلها، لان لولا وجود هذا الاسم لما كان للمعنى قيمه اطلاقا، ولما كان للمعنى معنى اطلاقا، ولما كنت فهمت ولا كلمه من اي حد بيقولها لك، ولما كان الانسان ولا التواجد العقلي التحليلي ولا التواجد المنطقي بالنسبه للانسان اللي هو بيفرق بيننا وبين اي حد تاني. لما تسال اي انسان يكون متضايق قول له، قول لي انت متضايق مش كده؟ اقول لك اه. اقول له هو طب احساسك موجود فين في جسمك؟ هل الاحساس موجود في حته في جسمك؟ يقول لي موجود مثلا هنا وهنا وهنا. طب هو ده الاحساس اللي انت عاوزه؟ هقول لك لا. طب انت عاوز ايه؟ يقول لك عاوز احساس افضل. طب عاوزه ازاي؟ وعاوزه امتى؟ وعاوزه فين؟ وعايز تعمل ايه؟ اذا كان حد شاف لي بعض البرامج بوري لك ازاي ان ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى تتحكم في احاسيسك بسرعه جدا، بسرعه ما تاخدش وقت كبير. هقول لكم حاجه مهمه جدا. مين فيكم هنا بيحب يتفرج على افلام رعب؟ حد بيحب يتفرج على افلام رعب؟ اوكي. هل في حد يتفرج على افلام رعب بالليل الساعه 2 بالليل لوحده خالص؟ لوحده خالص. هل ممكن بعد تتفرج على فيلم رعب الساعه 2 بالليل لوحده خالص وعايز تروح التواليت تبص وراك تشوف يعني. ممكن تحصل؟ او تقعد على السرير تروح رافع رجلك على حد شدك من تحت؟ طب خليني اسالكوا سؤال، هو ايه اللي بيخوف في فيلم الرعب، الصوت ولا الصوره ولا الاثنين؟ الاثنين. لو قفلنا الصوت يديك نفس الاحساس؟ لو سيبنا الصوت وخدنا الصوره وقفلناها يديك نفس الاحساس؟ لو خدنا الصوره وبعدناها اخبار صغيره جدا يديك نفس الاحساس؟ يعني معنى كده لو غيرنا في تركيبه التجربه نغير التجربه نفسها. يبقى معنى كده ان كل تجربه لها تركيبه بالحواس الخمسه. لو احدثت تغيير في التركيبه تغير كل التجربه. ودي ثوره في العلم الحديث ان ممكن تغير اي احساس وبسرعه جدا. لو عندنا شويه وقت، اي حد عنده اي احساس سلبي يطلع هنا وخليك تخلص منه في اقل من 10 دقائق، مش هتعرف تفكر فيه تاني. وهتشوف نفسك، هتشوف زي العلوم الحديثه دي في منتهى القوه. دلوقتي بقى خليني اسالكوا سؤال، لما انت بتفكر التفكير ده بيسبب لك ايه؟ بيسبب احساس، مظبوط؟ الفكره بتسبب احساس، مجرد ما تفكر هتسبب لك احساس. هتلاقي الإحساس ده هيسبب لك سلوك، لأن إحساس الإنسان هو وقود الإنسان. ربنا خلق الروح، الروح عايزة بيت تعيش فيه فهو الجسد، الجسد عايز دينامو يحركه فهو العقل، والعقل عايز وقود يحركه فهو وقود الإنسان هي أحاسيسه. يبقى احنا عبارة عن روح وجسد وعقل وأحاسيس، لو شلت واحدة التانية تبوظ. لو عندك سيارة فيها العجل بتاعها وفيها الموتور بتاعها وفيها جسم السيارة وفيها السواق، لو شلت السواق السيارة ما تمشيش، ولو شلت الموتور السيارة ما تمشيش، ولو شلت العجل السيارة ما تمشيش. لازم كلهم متواجدين. فأنت عندك روح وعندك عقل وعندك جسد وعندك إحساس، لازم الأربعة يكونوا بيتكلموا نفس اللغة. فلما حد يقول لي إزاي ممكن أتحكم في أحاسيسي، التحكم في الذات بتبدأ بالتحكم في التحدث مع الذات. فالتحكم في الذات بتبدأ بالتحكم في التحدث مع الذات. أنت بتكلم نفسك إزاي؟ انت بتقول لنفسك ايه وانت قاعد؟ انت بتفكر في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انا وقت من الاوقات لما كنت باخد استشارات كتير، كان من ضمن الاسئله اللي بسال الناس، اولا علاقتك ايه بالله سبحانه وتعالى؟ اجي اول حاجه. ثانيا بتقضي يومك ازاي؟ روتين يومك من اول ما بتقوم من النوم لغايه ما بتنام بتعمل ايه؟ والسؤال الثالث، هل انت مبسوط من روتين يومك؟ هتلاقي معظم الناس تقول لك لا. طب لما انت مش مبسوط من روتين يومك متوقع ايه؟ ما انت هتكتئب. فاللي انت بتعمله وصلك لمرحلة انت مش مبسوط منها، يبقى لازم تغير الفعل عشان رد الفعل يتغير. لو تعمل نفس الفعل هتجيلك نفس النتيجة. وده اللي قالوا الصينيين، البروفر بتاعهم، if you keep doing what you have been doing you will be getting what you have been getting and nothing will change until you do. لو بتعمل نفس الشيء هتجيلك نفس النتيجة، مفيش حاجة تتغير غير لما تتغير الأول. طب اغير ايه؟ اغير الفعل، اغير التفكير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب لما تيجي تصلي، يا رب غيرني، ربنا سبحانه وتعالى أنا غيرتك من زمان، أنت اللي جواك كل الملفات العقلية، أنت سبب في أفكارك. بمجرد ما تفكر في تفكير إيجابي هتلاقي الملفات العقلية الإيجابية تتفتح، لما تفكر في تفكير سلبي هتلاقي الملفات العقلية السلبية تتفتح. وأنت بتقرر ده أو بتقرر ده وبعدين تقول يا رب غيرني، فكل أنت متغير، أنت متغير من قبل ما تتولد، بس أنت مصمم تركز تركيز سلبي وتفكر تفكير سلبي. فدي النتيجة، النتيجة هي التفكير السلبي بتدرك أحساس سلبي، والأحساس السلبي بيخليك تعمل سلوك سلبي، والسلوك السلبي يعني عندك نتائج سلبية، وبعدين تجي لك واقع سلبي وده يتسع وانتشر من نفس نوعه. وما فيش حاجة تتغير غير ما تغير أفكارك. التحدث مع الذات بيسبب لك الاعتقاد، والاعتقاد بيسبب لك السلوك. طبعا كل ده يعني بتبدأ من التحدث مع الذات. الأحاسيس، إزاي تتحكم في أحاسيسك؟ هنا هقول لكم حاجة بسيطة جدا عشان خاطر نروح بيها. عشان تتحكم في نفسك أول حاجة تعملها إنك ترجع لله سبحانه وتعالى حق الرجوع. بنتكلم على الإدراك وكلمنا على الحياة اللاوعية، الناس عايشين بطريقة لاوعية. معظم الناس
طبعا استمعنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى هذا المقطع الصوتي لدكتور إبراهيم الفقي يتحدث عن الأسس الثمانية لبناء شخصية قوية وجذابة. وبهذه الفقرة نكون إن نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نواصل باقي الفقرات، لا تذهبوا بعيدا.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى.
كي أرضيني سأكون أنا مثل
مستمعينا الكرام إلى آخر الفقرات معنا في هذه الحلقة، ونقرأ في هذه الفقرة من الأخبار الغريبة والطريفة، ومنها صور وفيديو اكتشاف جمجمة بشرية لا مثيل لها. اكتشاف غريب ونادر، عثر علماء على جمجمة صغيرة جدا لنوع من البشر ليس لها مثيل، وفي ذلك في مكان عميق وضيق جدا ولا يحتوي على أي مداخل أو ممرات حيث يصعب الوصول إليه. فقد عثر على الجمجمة وبعض العظام في أعماق كهف النجم الصاعد في جنوب إفريقيا، واكتشف العلماء الجمجمة الصغيرة في ممر ضيق جدا ومظلم لا يزيد عرضه عن 15 سنتيمتر، ما أثار حيرة المستكشفين حول وجود الجمجمة الصغيرة في مثل هذا الجزء البعيد من الكهف. إلى ذلك بيّنت الأبحاث أن الجمجمة المكتشفة هي لطفل من عائلة بشرية قديمة ونادرة يطلق عليه اسم هومونيليدي، ومنح الطفل اسم ليتي وهو اختصار أو بلغة سيتسوانا في جنوب أفريقيا أي الإنسان الأخير. وفي حين يعود عمر الجمجمة إلى حوالي 335 ألف عام استنادا إلى أعمار البقايا الأخرى التي تم اكتشافها في المنطقة، حيث عثر سابقا على بقايا عظمية في أماكن مختلفة أخرى من الكهف بحسب ورقة بحثية. وأيضا في عنواننا الآخر بدقة فائقة، تقنية ثلاثية الأبعاد تصور جسم الإنسان، حيث وفرت تقنية جديدة رائدة في مجال التصوير بالأشعة السينية باستخدام مسرع الجسيمات المتطور صورا ثلاثية الأبعاد لأعضاء الجسم كاملة بتفاصيل غير مسبوقة. فقد قام باحثون في مجال التكنولوجيا بعرض صور رئة مريض متوفى بفيروس كورونا بالأشعة السينية، حيث أمكن من خلالها الكشف عن رؤى جديدة حول كيفية تعطيل المرض للأكسجين في الدم. تسمى التقنية الجديدة بالتصوير المقطعي الهرمي، وهي تقنية أشعة سينية تسمح بتصوير الأعضاء بأكملها بدقة تصل إلى 1 ميكرون أو 100 ضعف دقة التصوير المقطعي التقليدي، وفقا لما جرته آخر الأبحاث والدراسات. سمعنا الكلام بهذا العنوان، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الصباحي يسعد صباحك. ختاما نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمد أبو شياب، رافقتكم الإعداد والتقديم براء الشنطي. إلى أن نلتقي دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
صباح الخير على أطفالك، صباح الخير لعمالك. مشتاق وتلهم كل الأشواق.